طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي الكلام حول حديثين. الحديث الأول حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه، ومعنى يعجبه أي كان يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وفي شأنه كله. هكذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا كما سبق يكون في الأشياء التي هي شريفة ومكرمة، يبدأ باليمين، أما ما كان غير ذلك فماذا كالدخول إلى الحمام مثلا ونحوه فيبدأ بالشمال. والحديث الثاني حديث نعيم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. ما هي الغرة؟ ما هي الغرة؟ نعم، تفضل يا أبا خالد. إيش؟ بياض. أين يكون؟ في الجبهة. بياض في الجبهة، وأصله أو مأخوذ من بياض في جبهة الفرس، يقال فرس أغر. فماذا؟ فأطلقت بعد ذلك على نور وجوههم، على نور وجوههم. وقوله محجلين، ما هو التحجيل؟ نعم، بياض يكون في قوائم الفرس، وأخذ بعد ذلكم وأطلق على النور الكائن في هذه الأعضاء يوم القيامة. قال: من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وقلنا هذه الزيادة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. اختلف العلماء هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم أنها مدرجة من كلام من؟ نعم، من كلام أبي هريرة. فرجح جماعة من الحفاظ أنها من كلام أبي هريرة، لأنه جاء في مسند أحمد عن نعيم قال في آخر الحديث: لا أدري. قال في آخر الحديث: لا أدري. قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، من كلام النبي صلى الله، من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من قول أبي هريرة، أو من قول أبي هريرة. ولهذا تكلمنا حول مسألة إطالة الغرة والتحجيل، إطالة الغرة والتحجيل، وأن الخلاف بين العلماء حاصل في هذه المسألة، في هذه المسألة. وما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى شرع في العضد، يعني غسل يديه إلى المرفقين، لو زاد شيئا يسيرا حتى دخل في بداية العضد إن شاء الله ما يكون في ذلك بأس، اعتمادا على هذا الحديث. وهكذا في الرجلين، وغسل رجليه حتى شرع، أي حتى بدأ في الساق. وإلا فالأصل أن الله عز وجل يقول في غسل اليدين إلى المرافق، وفي غسل الرجلين إلى الكعبين. وأما ما نقل عن أبي هريرة كان يبالغ، يغسل يديه لربما بلغ المنكبين، هذه مبالغة، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قوله. وهكذا غسله لرجليه حتى رفع، ليس شرع، حتى رفع إلى الساقين، هذا اجتهاد منه وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قوله. الذي من فعله عليه الصلاة والسلام هو قوله حتى شرع، أي بدأ شيء يسير بعد المرفقين مع الغسل، هذا يعفى عنه ولا بأس به. وهكذا شيء يسير بعد الكعبين، هذا كذلك أيضا مما يعفى عنه ولا بأس به، لا بأس به. طيب، قال رحمه الله تعالى: قال باب دخول الخلاء والاستطابة. باب دخول الخلاء والاستطابة. الباب يا إخوان في اللغة هو المدخل إلى الشيء، باب المسجد، باب البيت، باب السيارة، المدخل إلى الشيء، فهو ما يدخل ويخرج منه، كما في قوله عز وجل: أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وهكذا قوله عز وجل: وأتوا البيوت من أبوابها. هنا شبه الدخول إلى الخوض في مسائل مخصوصة بالدخول إلى الأماكن المحسوسة، ثم أثبت لها باب. شبه الدخول في مذاكرة أحاديث ومسائل تتعلق بالدخول إلى الخلاء وأحكام الاستطابة بالدخول إلى الأماكن المحسوسة كالبيوت والسيارات وغيرها. والباب في اصطلاح العلماء هو اسم لجملة متناسبة من العلم، جملة متناسبة من العلم تحته فصول ومسائل، تحته فصول ومسائل غالبا. وهنا يقول: باب دخول الخلاء والاستطابة. وفي بعض النسخ، في بعض النسخ باب الاستطابة، وفي بعضها باب دخول الخلاء والاستطابة. ذكر العلامة البسام رحمه الله تعالى، قال: هذا الباب يذكر فيه آداب دخول الخلاء والجلوس فيه والخروج منه، كما يذكر فيه كيفية الاستطابة من الأنجاس في المخرجين، مخرج البول ومخرج الغائط، بحجر أو ما يقوم مقامه، أو ما يقوم مقامه، والتحرز منها. قال: وهذا من أبواب كتاب الطهارة المذكور سابقا. هنا يقول: باب دخول الخلاء. باب دخول الخلاء. الخلاء يا إخوان هو المكان المعد لقضاء الحاجة، وسمي خلاء قيل لخلوه من الناس، يذهب الواحد إلى مكان بعيد لكي يقضي حاجته. إلى أين ذهب؟ قالوا إلى الخلاء. لماذا قلت إلى الخلاء؟ قيل لخلوه من الناس، وقيل لأن الإنسان يخلو فيه بنفسه، إذا أراد أن يقضي حاجته ما يحب أن يكون هناك معه أحد، فيخلو بنفسه، فيخلو بنفسه. والأصل يا إخوان في الخلاء أنه يطلق على الفضاء الواسع الخالي، أصله يطلق يعني من الأرض على الفضاء الواسع الخالي. وقوله والاستطابة، الاستطابة يا إخوان هي عبارة عن إزالة الأذى من المخرجين، إما بحجر أو بعود أو أوراق أو بالماء أو بالماء وماذا، فهذا يقال له استطابة، فهذا يقال له استطابة. والعلماء لهم أسماء متعددة، لهم أسماء عديدة لما يتعلق بقضاء الحاجة، لما يتعلق بقضاء الحاجة، فمثلا يعبرون عنه بباب الخلاء أو بباب الاستطابة أو بباب قضاء الحاجة، أو يعبرون عنه كذلكم أيضا كما يعبر المحدثون غالبا بباب التخلي، وهكذا بباب التبرز، وماذا، كلها عبارات صحيحة. وأسماء مكان قضاء الحاجة قد يشتهر اسم في بلد ولا يشتهر في بلد آخر، فعلى سبيل المثال أهل المدينة يقولون بيت الخلاء، بيت الخلاء، أهل مكة يقولون المخرج، وين رايح؟ قال المخرج، أي مكان قضاء الحاجة. أهل اليمن يقولون المرحاض، المرحاض، أهل الشام يعبرون بالمذهب، بالمذهب، وهكذا ذكروا عن أهل البصرة يعبرون بالحشوش، بالحشوش، أهل الكوفة مثلا يعبرون بالكنف، وكلها أسماء صحيحة. وينبغي أن نعلم يا إخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه بل أمته أحكام وآداب قضاء الحاجة، ففي صحيح مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن المشركين قالوا له علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى الواحد إذا أراد أن يقضي حاجته ماذا يقول وماذا يفعل، فقال سلمان أجل، يعني بكل فخر يا إخوان، قال أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، برجيع أو عظم. فما أجمل هذا الدين يا إخوان، وما أكمل هذا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رحمه الله تعالى، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. في بعض نسخ العمدة زيادة كما ذكر ذلك الإمام ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام، شرحه على عمدة الأحكام، وهكذا أيضا ذكر ذلك الإمام الحافظ ابن الملقن في كتابه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ذكروا هناك زيادة موجودة في بعض النسخ، وهي قول المصنف رحمه الله تعالى: قال الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. صحابي الحديث أنس ابن مالك، وأنس ابن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي النجاري، أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، أتت والدة أنس ابن مالك وهي أم سليم بنت ملحان، أتت بأنس وهو ماذا عمره 10 سنوات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هذا أنس يخدمك، هذا أنس يخدمك. فخدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات النبي عليه الصلاة والسلام، 10 سنوات رأى خلالها أدب عظيم وخلق حسن وتعامل كذلكم أيضا عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. شهد أنس غزوة بدر، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والبركة في الولد والبركة في العمر، فتأخر موته، فكان من آخر الصحابة موتا بالبصرة، موتا بالبصرة. وأما آخر الصحابة موتا على الإطلاق فهو أبو الطفيل عامر ابن واثلة، هذا آخر صحابي مات على الإطلاق فيما ذكر العلماء، أبو الطفيل عامر ابن واثلة. أما أنس بن مالك فهو آخر الصحابة موتا بالبصرة، ومات ودفن بالبصرة بقصر له في ألطف، وهي تقع على فرسخين من مدينة البصرة، وماذا كان ذلك سنة 93 على الصحيح الذي عليه الجمهور كما نقله عنهم النووي، وله 100 سنة إلا سنة واحدة، وقيل أنه جاوز 100، وكان من أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، كان إذا دخل الخلاء، وقوله كان هذه تدل على الملازمة والمداومة، أي كلما دخل أتى بهذا الذكر، أتى بهذا الذكر. قال: إذا دخل الخلاء، وقوله إذا دخل أي إذا أراد الدخول. لماذا قلنا إذا أراد الدخول؟ لماذا قلنا إذا أراد الدخول؟ نعم، نعم، لأنه يكره ذكر الله عز وجل في مكان قضاء الحاجة. لكن قبل أن يدخل، فإن كان مكان قضاء الحاجة حماما فيأتي بهذا الذكر قبل الدخول إلى الحمام، وإذا كان سيقضي حاجته في خلاء وفضاء فمتى يأتي بهذا الذكر؟ هو سيذهب بعيد، ينزل الوادي مثلا، حمامات قالوا ما في، ما في الحمامات، قفلوا الحمامات، ممنوع قضاء الحاجة، والحل قال عليك بالوادي. طيب خرج إلى الوادي، يا أبا العباس خرج إلى الوادي، متى يأتي بهذا الذكر؟ يعني منذ خروجه من المسجد، أو إذا دخل الوادي، أو متى؟ إذا دخل إلى الوادي قبل أو بعد؟ مباشرة. نعم يا أبا عبد الله، عندك علي، عندك متى؟ أحسنت، أحسنتما. يعني إذا كان سيقضي حاجته في مكان فضاء متى يأتي بهذا الذكر؟ إذا وصل إلى الموضع الذي سيجلس فيه لقضاء الحاجة، قبل أن يجلس يقول هذا الدعاء، يقول هذا الدعاء. وقوله هنا قال اللهم إني أعوذ بك، هذا ماذا يسمى؟ ماذا يسمى يا أبا الفاروق؟ أعوذ بك استعاذة. أحسنت. والاستعاذة أي طلب العوذ، أي بمعنى طلب الالتجاء والاحتماء والاعتصام بالله عز وجل. من ماذا؟ والاستعاذة كما هو معلوم تعتبر نوعا من أنواع الدعاء، والاستعاذة هنا من الخبث والخبائث. وفسر الخبث هنا يا محمد بماذا؟ الخبث، ما هو الخبث؟ الخبيث. طيب اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ما شاء الله. تفضل يا عبد الرحمن. الجن، من الجن؟ الجن أنواع، كنا طرائق قدد. أحسنت. من الشياطين الإناث والذكور؟ الذكور. أحسنت. إذن الخبث هم ماذا؟ ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، كما جاء ذلك ماذا مفسرا في عبارة المصنف التي زادها أو ذكرت في بعض النسخ. وهكذا أيضا، وهكذا أيضا نقل عن كثير من أهل العلم، نقل عن كثير من أهل العلم كما نقل ذلك الخطابي وهكذا ابن حبان. ولماذا يا إخوان يؤتى بهذا الذكر؟ لماذا يستعيذ الشخص إذا أراد الدخول إلى الخلاء من الخبث والخبائث؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب يا أبا عبد الرحمن؟ ما هو السبب؟ نعم أحسنت، لأن هذه المواضع هي مظنة وجود الشياطين، وجود الشياطين. فلهذا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن مكان قضاء الحاجة محتضرة، أي تحضرها الشياطين وفيها مساكنهم، فناسب أن يستعيذ بالله عز وجل من شرهم عند الدخول لئلا يضروه، لئلا يضروه، سواء كان هذا الضرر في بدنه أو كان هذا الضرر في عقله، في عقله. فقد جاء في حديث زيد بن أرقم عند الإمام أبي داود وابن ماجه وهكذا عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وجاء عند الترمذي وابن ماجه من حديث علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستروا ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله، ثم اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا قد حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. طيب، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه يقدم رجله اليسرى عند الدخول ويقدم رجله اليمنى عند الخروج، لأن التيامن فيما هو شريف والتياسر فيما هو غير شريف. وقد ذكر العلامة الشوكاني اليماني كما في كتابه السيل الجرار ذكر نحوا من ذلك، وأنه قد ورد ما يدل عليه في الجملة، في الجملة. طيب، عند الخروج، هذا عند الدخول يأتي بهذا الذكر، فعند الخروج ماذا يقول؟ نعم، غفرانك، يقول عند الخروج غفرانك، كما جاء في حديث عائشة عند أبي داود والترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله، وهو من طريق يوسف ابن أبي بردة عن أبيه عن عائشة. ويوسف ابن أبي بردة قالوا مجهول حال، وثقه ابن حبان والعجلي وتوثيقهم ليس بمعتبر، ولهذا الحافظ في التقريب يقول مقبول. ومعنى قول الحافظ في التقريب مقبول أي إن توبع وإلا فلين، وإلا فلين. وهذا الحديث قد أعله بعض الحفاظ كابن الجوزي، وهكذا كان شيخنا الوادعي يرى إعلاله، لكن العلامة الألباني رحمه الله ذكر له شواهد يصحح بها ونقل تصحيحه عن الحاكم وابن أبي حاتم وابن خزيمة وابن الجارود والنووي والذهبي وغيرهم. أما فلهذا يشرع الإتيان بهذا الذكر عند الخروج. أما قوله في الحديث الآخر عند الخروج: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فهذا حديث أنس ولا يصح، فيه إسماعيل ابن مسلم المكي، وهو وإن كان فقيها إلا أنه كان ضعيف الحديث، وجاء من حديث أبي ذر وفيه مجهول. وهكذا أيضا أعل بالاضطراب، وقد ضعفه النووي والألباني وغيرهما. إذن غفرانك لا بأس، حسنه بل صححه بعض العلماء. وأما الدعاء الثاني فلا يؤتى به، ألا وهو الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. طيب، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.